المبيع برؤية سابقة هو أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين فيبيعه عليه بعد أن مضى على رؤيته يومان. هذا المبيع برؤية سابقة، ومعلوم أنه لا بد أن لا يمكن تغيره في هذه المدة، لأنه إن أمكن تغيره في هذه المدة لم يصح عقد البيع عليه لاحتمال أن يكون إيش تغير. المبيع بالصفة أن يقول بعتك سيارة التي في القراش في قراش وصفته هكذا وكذا، هذا مبيع معين موصوف، فهذا مبيع بالصفة، بخلاف الموصوف في الذمة فهذا شيء آخر لأن لم يقع عليه العقد، لم يقع العقد على عينه، مثل أن أبيع عليك 100 صاع بر ب100 ريال، هذا لا يقال إنه مبيع موصوف، بل يقال هذا موصوف في الذمة لأنه غير ليش غير معين. إذن المبيع برؤية سابقة أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين أو 3 أو شهر أو أكثر ثم يعقد عليه البيع بدون أن يراه رؤية متجددة. المبيع بالصفة أن يقع العقد على شيء معين موصوف، مثل أن يبيعه سيارته التي عنده في الجراج ويصفها صفة كذا وكذا، هذا يسمى إيش؟ مبيع بالصفة. أما الموصوف في الذمة فذاك لم يقع العقد على عينه، فهو من الأصل لم يدخل في ضمان المشتري إطلاقا، مثل أن يبيعه 100 صاع بر ب100 ريال، هذا ما يقال معين الموصوف، هذا يقال إيش؟ موصوف في الذمة. مفهوم؟ لا. طيب، أما إذا منعه البائع من قبض فمسألة واضحة، لكن إذا منعه البائع من قبض هل يضمنه ضمان غصب أو ينفسخ البيع؟ الجواب الأول، يضمنه ضمان غصب، وعلى هذا فإذا كان المبيع مما يؤجر لزم البائع أجرته مدة منعه، وإذا كان غير مثلي لزم قيمته، وقد تكون قيمته أكثر مما وقع عليه العقد وقد تكون أقل. طيب، ثم قال المؤلف بقى علينا إذا أتلفه آدمي يمكن تضمينه، قلنا إن الخيار للمشتري بين أمور 3 وهي إيش؟ فسخ البيع والإمضاء، لا، بين أمرين، والإمضاء مع مطالبة المتلف، أيهما يختار؟
أنا أنفع له،
سيختار أنفع له. إذا كان البيع نزلت قيمته، إذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفسخ ليرجع على البائع بالقيمة، وإذا كانت قد زادت فسيختار الإمضاء ليطالب المتلف بأكثر من الثمن. ثم قال وما عداه، ما عداه أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو رؤية سابقة أو صفة، يقول يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض. عرفتم؟ مثاله عبد باع عبدا، باع بعيرا، باع دارا، باع سيارة معين ولم يقبض، فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض، يجوز أن يتصرف فيها قبل القبض. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى حق توفيع، يعني ليس مبيعا بكيل يحتاج إلى كيل وربما يزيد أو ينقص، أو وزن ربما يزيد أو ينقص، هذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه، ولو في مكان بيعه، ولو في مكان بيعه. خلوكم معنا يا جماعة، مثاله باع علي رجل سيارته وهي في بيته وأنا شهدت أو كنت أعلمها من قبل فهي مرئية لي. فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن أتصرف فيها قبل القبض، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض مهما كان، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، لا يمكن أن يباع حتى يقبض. وهذا هو الذي يؤيد الحديث حديث ابن عمر أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أهل السوق، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه، يعني إلى مكان آخر. واستدل المؤلف أو الشارح لهذه المسألة في حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، وفي لفظ بالنقيع بالدراهم، فنأخذ منها الدنانير، وبالعكس يعني بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء. والحديث دليل، وهو لا يطابق المدلول. وجه ذلك أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة وليس بيع شيء معين. كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، الدراهم أين هي؟ معينة ولا ثابتة في ذمة المشتري؟ ثابتة في ذمة المشتري. ويبيعونها بالدنانير، ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم. وكلامنا نحن في الشيء إيش؟ المعين، هل يجوز أن يباع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به المؤلف عليه الشارع. وأنا سقت هذا الحديث لفائدة غير مسألة أنها دليل أو غير دليل، وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه، يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون بالسعر يومي، والثاني أن يتقابض قبل التفرق، لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم والبر بالشعير والشعير بالبر وما أشبه. أما تقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ما وجه ظهوره؟ وجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما كونها بسعر يوم وهو الشرط الثاني، فلئلا يربح فيما لا يضمن أو فيما لا يدخل في ضمان، لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. كلام عربي؟ نعم. مفهوم؟ ها؟ غير مفهوم. طيب، في ذمة الرجل لي دنانير فبيعتها عليه بدراهم، بيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض أو لا؟ يشترط فيه القبض. طيب إذن لا بد أن نتقاضى الدنانير عنده في ذمته، إذن يعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، مو لازم، يعطيني الدراهم والدنانير عنده في ذمته. مفهوم هذا ولا لا؟ غير ولا غير مفهوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في ذمة الرجل لي دنانير، تعرفون الدنانير ولا لا؟ طيب أردت أن أبيعها عليه بدراهم، وافق اتفقنا على بيعها بدراهم، بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه ايش؟ التقابض. يشترط تساوي؟ لا، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدين. طيب التقابض، التقابض هنا أن يعطيني ايش؟ دراهم، أعطاني دراهم، هل تقابضنا أو لا؟ تقابضنا، لأن الدنانير عنده، الدنانير عنده، تقابضنا. ولا فرق بين أن يحضرها على طاولة، على طاولة العقد أو لا يحضرها، لأن الدراهم بيد المسجد قد قبضها. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب بقينا بالنقطة الثانية، وعسى الله يعين على تفهيمكم إياها، أن تكون بسعر يومي. فإذا قدرنا أن 10 دنانير قيمتها في السوق 100 درهم، قيمتها في السوق 100 درهم، أبيعها عليه بإيش؟ ب100 درهم، لا أزيد ولا أنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. طيب لو بعت الدنانير 110 يجوز أو لا؟ ليش؟ لأني ربحت 10 في شيء لم يدخل في ضماني إلى الآن في ذمة البائع، واضح؟ طيب لو بعت الدنانير 10 التي تساوي 190، لو نظرنا إلى ظاهر الحديث فقلنا لا يجوز، ولو نظرنا إلى العلة والحكمة قلنا يجوز، لأن هذا الرجل إذا باع 10 التي تساوي 190 فإنه لم يربح، بل إنه أبرأ البائع، إيش؟ أبرأه من 10، لكن لم يذكر هذا في الحديث لأنه أمر نافع، إنما الذي يكون غالبا هو الربح، الربح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسعر يومها، لأن لا يقع في المسألة التفصيل فيرتبك. فإذا قلنا بسعر اليوم ما حصل اشتباه، لكن عندما نريد أن نحقق ونحرر المسألة نقول إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرا، وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام لا يجوز. واضح يا جماعة؟ زي الحمد لله، مع أنه ليس في المثل لكن الحمد لله الزيادة خير، هو الطهور ماؤه الحل ميته. طيب يقول وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع في رؤية سابقة أو في صفة، لنقوله ما عداه، ولم يتكلم على مبيع برؤية أو صفة، إنما تكلم على إيش؟ على المكيل والموزون والمعدود والمذرور. فظاهر كلامه أنه أن ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ولكن المذهب لا، المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة في المكيل ونحوه، لأنه يحتاج إلى حق توفيع. ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما سبق، وهذا لا شك أنه أحوط. ونحن نرجح أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. نعم. طيب هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ يعني اشتريت ثمرا ثم بعته، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز، وهي من ضمان من ضمان البائع، فلو تلفت بآخر سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري علي وأنا أرجع على البائع الأول. طيب، إذن ليس كل شيء لا يصح التصرف فيه، نعم، ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه. قول لا صحيح، ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع والتصرف فيه صحيح، كالثمر على رؤوس النخل. طيب، يقول وإن تلف، وينبغي أن يقال فيما إذا كان من ضمان البائع، ينبغي أن يقال ما لم يسلمه البائع فيمتنع، وهذه أيضا مهمة، وقد أشار إليها بعض الأصحاب رحمه الله، قالوا لو أن البائع قال تعال خذ سوق مالك وأبى، فهنا يكون الضمان على من؟ على المشتري، كما أنه إذا منعه البائع صار على البائع، وهذا لا شك أنه قياس جلي واضح، وإلا لكان مشكلة، لأن بعض الناس تجد إذا نزل السعر، إذا نزل السعر تباطأ في القبض، يرجو لا مو يرجو زيادة، يرجو لعله يتلف ويكون من ضمان البائع، لعله يتلف ويكون من ضمان البائع. فإذا كان البائع يقول خذ ما اشتريت، وهو يقول انتظر معك خير، فهنا إذا تلف فإنه يكون من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط في قبضه، وله يعني قياس صحيح. الثمرة الآن ذكرنا أن الثمرة على رأس النخل من ضمان من؟ طيب، لو أن المشتري تأخر في جنيها وجذها حتى جاءت الأمطار وأفسدتها، فعلى من الضمان؟ المشتري، لأنه ولد تأخر وفرط. وكذلك ما إذا بذل البائع السلعة ولكن المشتري تباطأ وتأخر، فإنها في هذه الحال تكون من ضمان البائع. من ضمان من؟ طيب، بارك الله فيك، من ضمان المشتري.